برنامج يومي يجيب فيه أصحاب فضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي خالد من الرياض، يقول فيه: كيف يكون المسلم محققا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا تكون به السلامة والنجاة بإذن الله تعالى، وبارك الله فيكم وفي علمكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لقد أجاد السائل في سؤاله، ولقد أتى بسؤال ذا شأن عظيم وخير كثير. هو بالحقيقة سؤال نشكره على طرح هذا السؤال، فهو سؤال من أهم الأسئلة، والجواب عليه من أهم الأجوبة، لأن هذا يتعلق بأصل الدين وأساس الملة، وكل ما تعلق بأصل الدين وأساس الملة كان سؤالا مهما، وكان الجواب عليه أيضا مهما. فوفقك الله أخي السائل بطرحك هذا السؤال وعرضك لهذا السؤال، وفقك الله وثبتني وإياك على الطريق المستقيم. أخونا السائل يتساءل بقوله: كيف يكون العبد محققا لشهادة أن لا إله إلا الله ولشهادة أن محمد رسول الله علما وعملا واعتقادا؟ نقول يا أخي، شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي أفضل الكلام وأعلى شعب الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، هي أحسن الحسنات وأعظمها. كلمة لا إله إلا الله الكلمة التي يدخل بها الكافر في دائرة الإسلام، ويخرج منها الوثني من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. هذه الكلمة هي الكلمة التي اجتمعت الرسل كلهم على الدعوة إليها، وما رسول أرسله الله إلا ويفتتح دعوته بلا إله إلا الله، لأنه يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وهذه هي معنى لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالرسل كلهم أوحي إليهم بلا إله إلا الله، وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأعلمه بلا إله إلا الله، مع أنه الداعي إليها والمنادي لها والمناضل عنها، لكن لأهمية هذه الكلمة ولعظيم شأنها وكبير قدرها أعلم الله نبيه بها. وبين جل وعلا أيضا
أن المشركين عباد الأوثان يرفضون أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن هؤلاء الوثنيون الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم عرب أهل فصاحة وبيان، يعلمون معاني الكلام وما يدل عليه الكلام وما يفيده. قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فكفار قريش علموا معنى لا إله إلا الله وأن حقيقتها براءتهم من كل معبود سوى الله وإخلاص عبادتهم لله. قال جل وعلا عنهم لما قالهم النبي قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالعجاب عندهم أنهم فهموا من دعوة النبي توحيد الله بالعبادة وأن لا يكون مع الله شريك في أي نوع من أنواع العبادة. فيا أخي السائل، لا يكون العبد محققا للا إله لشهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا واعتقادا إلا إذا طبق ذلك، فعلم أنه لا إله إلا الله وعمل بمقتضى هذا العلم واعتقد هذا العلم وأتى بما يدل على ثبوت ذلك العلم في قلبه بأن يكون موحدا لله، ذبحه لله ونذره لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يخاف الخوف الحقيقي إلا من الله، ولا يعظم الرجاء إلا بالله، ففي قلبه تعلق بالله حبا وخوفا ورجاء، فتراه متعلقا بالله، معلقا أمله بالله، يعلم أن النفع والضر والحياة والموت والأرزاق كلها بيد الله جل وعلا، يعلم أن الله محيط به وبأحواله كلها، يعلم أن الله خالقه ورازقه ومن أوجده بعد العدم ورباه بالنعم، يعلم فضل الله عليه في حواسه كلها، يعلم عظيم نعم الله عليه. فتحقيق معنى لا إله إلا الله بأنه لا معبود حق إلا الله وأن كل من عبد من دون الله فبالباطل عبد، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون والأولياء، كل أولئك لا حق لهم في العبادة، العبادة بكل أنواعها حق لله. فالدعاء إذا أردت أن أدعو سميعا قريبا مجيبا مدعى لما يبصيرا عالما قادرا على تنفيذ ما أراد، لا أدعو وثنا، لا أدعو شجرا وحجرا، لا أدعو جنا وغائبين، لا أدعو أمواتا فارقت الأرواح الأجساد، لا أدعو من لا يسمع دعائي ولا ينفعني لو سمع، أدعو من يسمع كلامي ويرى مكاني ويعلم سري وعلانيتي، أدعو من هو قادر على أن يجيب دعائي ويحقق مطلوبي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أخلص الدين له فلا أجعل لمخلوق شريكا في عبادته لأني أعلم أن المخلوق لا يفيدني شيئا وإنما ينفعني إخلاصي ديني لفاطري وخالقي. هذه الكلمة متى استقرت في القلوب واستنارت بها القلوب أعدت العجائب كلها. هذه الكلمة من لقي الله بها وكانت آخر ما يقول فإنه يدخل بفضل الله الجنة فضلا من الله ورحمة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. القائل لا إله إلا الله ولو ارتكب شيئا من المعاصي والمخالفات، لكن مآل الموحدين المخلصين دخول الجنة فضلا من الله ووعدا صادقا وعده عباده المؤمنين. من شهد الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي لهما في حديث الرجاء ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيا إخواني أكثروا منها وكرروها وتلذذوا بنطقها وذللوا ألسنتكم بها، أسأل الله أن يثبتني وإياكم عليها. وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بعد الإيمان به حقا أنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، عبدا لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، يطاع فيما أمر ويجتنب ما عنه نزلها وزجر، ويصدق في كل أخباره التي أخبر بها عن رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إذ هو إلا وحي يوحى. شهادة أن محمد رسول الله تتضمن مع الإيمان به اتباع سنته والعمل بشريعته واعتقاد أن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، نحكمه بالقليل والكثير ونرضى بحكمه وتطمئن به نفوسنا وتنشرح به صدورنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقتدي به ونجعله إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أمرنا بأمر فلا خيارنا في ذلك، نسمع ونطيع. نهانا عن شيء فلا خيار لنا، ننتهي ونسمع ونطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نسمع لأوامره ونطيع. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نقدم سنته على قول كل قائل كائنا من كان، ولا نعارض سنته بآراء الرجال وأهوائهم، بل نخضع الأقوال والأعمال للناس لسعل عرضها على سنته، فما وافق سنته فهو المقبول وما خالف سنته فهو المردود. نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، لنعتقد أن الله منحنا على يديه الفضل الكبير والخير العظيم. نسأل الله له الوسيلة أعلى منازل الجنة، نرجو الله أن يبلغه تلك الوسيلة التي وعده الله إياها. فنحن دائما على علاقة بسنته نتذكرها في صلاتنا وصومنا وحجنا وزكاتنا وفي بيعنا وشرائنا وفي أكلنا وشربنا ومنامنا ويقظتنا وكل أحوالنا، فسنته المسيطرة علينا والحاكمة علينا ونحن بها راضون وإليها مطمئنون ومصدقون وموقنون. نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرد حوضه ويشرب من ذلك الحوض الكريم. نسأله أن يجعلنا ممن يلتقي به في دار كرامة الله وحظه ورضوانه، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ليس محققا للشهادة أن محمد رسول الله من يرفض سنته ويعارض سنته ويطعن في أحكامه ويقدم آراء الرجال عليه علينا ليس متبعا للرسول بل لا يتأسى به في كل الأحوال، فحري بالمسلم أن يقتدي بهذا النبي الكريم ويحبه محبة فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم آمين. اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله شيخ خيرا فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هذا سؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ أتابكم الله ونفع بعلمكم، هل هناك دليل من الكتاب أو السنة أو أقوال العلماء على أن الإمام يختم رمضان في صلاة التراويح بالختمة المعروفة وهو الدعاء لله والشكر له، وما هو المستند عليه في ذلك؟ والله يحفظكم.
يا أخي، دعاء ختم القرآن دعاء توارثه المسلمون خلفا عن سلف، والإمام أحمد رحمه الله وهو من المعلوم المعروفين باتباع السنة وآثار الصحابة والتابعين يقول: إني أدركت الناس بالحرمين، أدركت وكيل الحرمين، أدركت سفيان يختم، وأدركت من العلماء في الحرمين وكيعا يختم، فذكر أنه أدرك مجموعة من الناس من علماء المسلمين في الحرمين وغيره يختم القرآن ويدعى بدعاء ختم القرآن، فلا ينكر منكر على ذلك، وكتب فقهاء المسلمين طابحة بذلك، ويستدلون بأن عند بما يروى أن عند ختم القرآن دعوة لا ترد. فاجتماع الناس عند ختم القرآن فيه آثار عن السلف كابن عباس وغيره أنه يدعو أصحابه إذا أراد ختم القرآن قيس بغير الصلاة، ويقول: تحضره البركة ويستجاب الدعاء. وقالوا إن الختم في الصلاة في نوافل الصلاة لا مانع منه، وأن السلف فعلوا ضيما داب السلف فعلوه وقالوا به، فكن كون إنساني يعتقد بطلان هذا أو يبدع من فعل هذا أو ينكر عليه هذا خطأ. إذا كنت غير مقتنع لا تفعل، لا تحضر. أما الإنكار على الناس واعتقاد أن ما عملوه باطل وبدعة محدثة الدين، مع أن لنا سلفا صالحا في ذلك من أصل التابعين والذين قبلهم، وأن الأمر ولله الحمد ليس أمرا حديثا، هو أمر قديم وأمر عمل به سلف الأمة وتحدث به علماء الأمة الحريصون على اتباع السنة والبعد عن البدعة. فعلى هذا أنا لا أرى القدح في ذلك. وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله من المعلوم أنه من أحرص الناس على السنة واتباعها، كان يحضر في ختمات القرآن ويصلي وراء من يختم، ولما ألف بعض الفضلاء رسالة في إبطال ختم القرآن وأراد من الشيخ أن يقرر عليها ويقدم لها، أجاب الشيخ قائلا: بأني أحضر الختمة ولا أرى شيئا يخالف السنة، فلا أستطيع أن أقرر شيئا أنا أحضره وعلماؤنا قبلي يحضرونه والسلف قد ذكروه في كتبهم. فهذا يدل على أن الأصل، فامتنع الشيخ من التقرير على ذلك المنشور، لأنه رحمه الله يقول: لو قلنا بالبدعية لكان عمل الناس مما أدركناه ومن قبلنا نحكم عليه بالبدعة والخلاف الحق، وهذا أمر صعب لا يجرأ عليه عاقل أن يسفه آراء المسبقة ويعتقد بدعتهم، لأن من قال بها علماء أجلاء فضلاء، ودعاء الختم الموجود منسوب إلى شيخ الإسلام من تيمية، وهو حري بذلك لأنه كله آثار وأدعية مأذورة غير متدع فيها، وليس فيها اعتداء بالدعاء. إنما على أئمة المسلمين إذا ختموا ودعوا بختم القرآن أن يلتزموا الآداب وأن يبتعدوا عن الاعتداء بالدعاء، وإذا سلكوا هذا المسلك فأرجو أن لا حرج. ونحن نفعله كسائر أئمة المساجد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعة من ركعات التراويح؟ وما توجيهكم لبعض الأئمة الذين يقتصرون على قراءة التشهد الأول في ركعات التراويح؟
اللي يظهر أن صلاة التراويح صلاة واحدة، فإذا استفتحنا بالتكبيرة الأولى فإنها تنسحب على جميع التكبيرات، فيكفينا بالتسليمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تبعا للأولى نكتفي بواحدة، كما أننا بالصلاة البليغة نكتفي بالاستفتاح بأول ركعة. وأما بالتراويح فالمشروع للإمام أن يكمل التشهد الأخير، لأن الدعاء صلب الصلاة أولى من الدعاء خارجها، ولأننا في عبادة وطاعة لله فلا ينبغي لنا أن نسرع سرعة تخرج تجعلنا لهم يسريرا من السنن، بل نتأنى ونكمل التشهد ونرجو من الله القبول.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: بعض الأئمة هداهم الله في رمضان يطيل الدعاء والقنوت ولا يقرأ في التراويح إلا نحو من أربعة أوجه من المصحف، وكذلك يكون الدعاء عندهم فيه اعتداء وليس من جوامع الكلم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
الحقيقة إن في التراويح نخطئ، القنوت نطيل نص ساعة ونتخشع ونظهر البكاء والحزن، والقرآن العظيم نمره بهذغمة وعجلة، والله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فحري بنا أن نحرك الشجون بالقرآن ونعتبر به ونتعظ، أما أن نصد عن القرآن ونبكي عند الدعاء ونهمل البكاء والعبرات عند تلاوة القرآن فهذا من الخطأ الذي وقعنا فيه. القنوت بعضهم نص ساعة قنوته، لكن سجوده وركوعه دواني، ولو أخذت مقدار القنوت ونسبته إلى الصلاة الصدرية لرأيت القنوت قد يشكل ثلث الوقت أو نصف الوقت، بل أحيانا في بعض المساجد قد يشكل وقت القنوت نصف الوقت الذي تتعدى فيه الصلاة، لأنه يطيل ويكرر ويعيد الدعاء مرار ويحاول الثبات ويحاول مما يطول بالوقت ويدخل على المصلين ويسأمون التراويح. فالوقت الذي يقضيه بالقنوت قل إنه ثلث الوقت أو ثلث وقت تقول نصفه، وهذا بالحقيقة أمر غير مستحسن. ثم اعتداء بالدعاء وطلب ما لا يمكن، بعضهم يقول: اللهم إني أطعتك فيما أمرتني به، أطعتك فيما أمرتني به، هذا لو قلت للصديق ما قاله فكيف بنا؟ والتقصير فينا والإساءة وضعف الإخلاص. يا إخواني ننظر لواقعنا، هل أطعنا الله بكل ما أمرنا؟ ما أحد منا يستطيع أن يقول نعم، نحن نعرف أنفسنا وكل يعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصير. وهل نستطيع أن نقول اجتنبناك واستلمنا كل ما نهيتنا أضر لنا؟ يا إخواني هذه أمور ما ينبغي ذلك، نحن نعرف أنفسنا وكل ضد منا يعلم أنه مقصر في واجب ومخل بواجب أو واقع محدود، وإن ألفتنا وأحوالنا معروفة، فلنتق الله في أنفسنا ولندعو بالدعاء النبوي المأثور. لو أخذت رياض الصالحين في باب الأذكار أو الأذكار النووي أو مختصر الشيخ باز تحفة الأخيار في تحفة الأخيار بالأوراد، استفدت باء العظيمة ودعوت الله بجوامع الكلم. يا إخواني يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله كان عامة دعاء النبي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن دعا بغيرها جعلها في ظل الدعاء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا سؤال من المستمع يقول فيه: ما رأي سماحتكم في الدرس الذي يلقيه بعض الأئمة أو الدعاة بعد تسليمة أو تسليمتين من صلاة التراويح وذلك بشكل يومي؟
أنا أحب أن لا أشق على المأمومين وأن لا أكون سببا في نفورهم من التراويح. لو جعلت الحديث بعد التراويح وقلت للجماعة دقائق وأوجزت الحديث بينما هنصع أجعل الحديث عشر دقائق، أختر لي قضية حكم أحكام الصيام، حديث من عن الصيام وأتكلم بإيجاز أو أجيب عليها بإيجاز، فأجمع بين الحسنيين بين إكمال الصلاة وبين عدم الملل من الصلاة والأذكار. أما نقطعه تسليمة ثم بعدها موعظة، تسليمة ثم مسابقة ثقافية، تسليمة، يا إخواني يمل الناس وربما تفرق الناس ولم يبق إلا من يحب الضحك ويحب كذا، ولا يصلح شيء. يعني يسلم ثم يعيد، سلم مسابقة ثقافية، يسلم نتيجة، يسلم أصبحنا فهازل، ما ينبغي هذا. أصلي التراويح وأنهي الوتر ثم أقول هنا موعظة وأجعلها قصيرة، هنا مسابقة لمن يريدها. أما أن تكهر جميع المصلين تخضعهم في مسابقاتك ومنافساتك وأخرك وعطائك، يا إخواني أنا أرى ورأي هذا خاص لي، أرى أن هذا أمر ينفر من الاستمرار في صلاة التراويح، وللناس أشغالهم وأغراضهم، والفارغون لهذه المهمة اجعل أمرهم بعد الصلاة لمن يحب أن يبقى ولو الفجر، لا تلعب عليه، لكن لا تربط المصلين بك ولا بأهل الآراء، استراع موحظة واستراع مسابقة وتوزيع أوراق وتوزيع جوائز، ثم يمضي ساعة ثلاث ساعات من صلاة المسجد، هذا خلق خطأ.
جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي خالد من الرياض، يقول فيه: كيف يكون المسلم محققا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا تكون به السلامة والنجاة بإذن الله تعالى، وبارك الله فيكم وفي علمكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لقد أجاد السائل في سؤاله
ولقد أتى بسؤال ذا شأن عظيم وخير كثير. هو بالحقيقة سؤال نشكره على طرح هذا السؤال، فهو سؤال من أهم الأسئلة والجواب عليه من أهم الأجوبة، لأن هذا يتعلق بأصل الدين وأساس الملة، وكل ما تعلق بأصل الدين وأساس الملة كان سؤالا مهما وكان الجواب عليه أيضا مهما. فوفقك الله أخي السائل لطرحك هذا السؤال وعرضك لهذا السؤال، وفقك الله وثبتني وإياك على الطريق المستقيم. أخونا السائل يتساءل بقوله: كيف يكون العبد محققا لشهادة أن لا إله إلا الله ولشهادة أن محمد رسول الله علما وعملا واعتقادا؟ نقول يا أخي، شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي أفضل الكلام وأعلى شعب الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، هي أحسن الحسنات وأعظمها. كلمة لا إله إلا الله الكلمة التي يدخل بها الكافر في دائرة الإسلام ويخرج منها الوثني من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. هذه الكلمة هي الكلمة التي اجتمعت الرسل كلهم على الدعوة إليها، وما رسول أرسله الله إلا ويفتتح دعوته بلا إله إلا الله، لأنه يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. وهذه هي معنى لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالرسل كلهم أوحي إليهم بلا إله إلا الله، وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأعلمه بلا إله إلا الله، مع أنه الداعي إليها والمنادي لها والمناضل عنها، لكن لأهمية هذه الكلمة ولعظيم شأنها وكبير قدرها أعلم الله نبيه بها. وبين جل وعلا أيضا أن المشركين عباد الأوثان يرفضون أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن هؤلاء الوثنيون الذين بعد فيهم محمد صلى الله عليه وسلم عرب أهل فصاحة وبيان، يعلمون معاني الكلام وما يدل عليه الكلام وما يفيده. قال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فكفار قريش علموا معنى لا إله إلا الله، وأن حقيقتها براءتهم من كل معبود سوى الله وإخلاص عبادتهم لله. قال جل وعلا عنهم لما قالهم النبي يقول لا إله إلا الله: قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالعجاب عندهم أنهم فهموا من دعوة النبي توحيد الله بالعبادة، وأن لا يكون مع الله شريك في أي نوع من أنواع العبادة. فيا أخي السائل، لا يكون العبد محققا للا إله لشهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا واعتقادا إلا إذا طبق ذلك، فعلم أنه لا إله إلا الله وعمل بمقتضى هذا العلم واعتقد هذا العلم وأتى بما يدل على ثبوت ذلك العلم في قلبه، بأن يكون موحدا لله، ذبحوا لله
ونذره لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يخاف الخوف الحقيقي إلا من الله، ولا يعظم الرجاء إلا بالله، ففي قلبه تعلق بالله حبا وخوفا ورجاء، فتراه متعلقا بالله، معلقا أمله بالله، يعلم أن النفع والضر والحياة والموت والأرزاق كلها بيد الله جل وعلا، يعلم أن الله محيط به وبأحواله كلها، يعلم أن الله خالقه ورازقه، ورازقه ومن أوجده بعد العدم ورباه بالنعم، يعلم فضل الله عليه في حواسه كلها، يعلم عظيم نعم الله عليه. فتحقيق معنى لا إله إلا الله بأنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل من عبد من دون الله فبالباطل عبد، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون والأولياء، كل أولئك لا حق لهم في العبادة، العبادة بكل أنواعها حق لله. فالدعاء إذا أردت أن أدعو، أدعو سميعا قريبا مجيبا متعالما بصيرا عالما قادرا على تنفيذ ما أراد، لا أدعو وثنا، لا أدعو شجرا وحجرا، لا أدعو جنا وغائبين، لا أدعو أمواتا فارقت الأرواح الأجساد، لا أدعو من لا يسمع دعائي ولا ينفعني لو سمع، أدعو من يسمع كلامي ويرى مكاني ويعلم سري وعلانيتي، أدعو من هو قادر على أن يجيب دعائي ويحقق مطلوبي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أخلص الدين له فلا أجعل لمخلوق شريكا في عبادته، لأني أعلم أن المخلوق لا يفيدني شيئا، وإنما ينفعني إخلاصي ديني لفاطري وخالقي. هذه الكلمة متى استقرت في القلوب واستنارت بها القلوب قعدت العجائب كلها. هذه الكلمة من لقي الله بها وكانت آخر ما يقول، فإنه يدخل بفضل الله الجنة فضلا من الله ورحمة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. القائل لا إله إلا الله ولو ارتكب شيئا من المعاصي والمخالفات، لكن مآل الموحدين المخلصين دخول الجنة فضلا من الله وعدا صادقا وعده عباده المؤمنين. من شهد الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ولهما في حديث الرجاء ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيا إخواني أكثروا منها وكرروها وتلذذوا بنطقها ودللوا ألسنتكم بها، أسأل الله أن يثبتني وإياكم عليها. وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بعد الإيمان به حقا أنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، عبدا لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، يطاع فيما أمر ويجتنب ما عنه نزلها وزجر، ويصدق في كل أخباره التي أخبر بها عن رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إذ هو إلا وحي يوحى. شهادة أن محمد رسول الله تتضمن مع الإيمان به اتباع سنته والعمل بشريعته واعتقاد أن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، نحكمه بالقليل والكثير ونرضى بحكمه وتطمئن به نفوسنا وتنشرح به صدورنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقتدي به ونجعله إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أمرنا بأمر فلا خيار لنا في ذلك، نسمع ونطيع. نهانا عن شيء فلا خيار لنا، ننتهي ونسمع ونطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نسمع لأوامره ونطيع. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نقدم سنته على قول كل قائل كائنا من كان، ولا نعارض سنته بآراء الرجال وأهوائهم، بل نخضع الأقوال والأعمال للناس لسعل عرضها على سنته، فما وافق سنته فهو المقبول وما خالف سنته فهو المردود. نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، لنعتقد أن الله منحنا على يديه الفضل الكبير والخير العظيم. نسأل الله له الوسيلة أعلى منازل الجنة، نرجو الله أن يبلغه تلك الوسيلة التي وعده الله إياها. فنحن دائما على علاقة بسنته نتذكرها في صلاتنا وصومنا وحجنا وزكاتنا وفي بيعنا وشرائنا وفي أكلنا وشربنا ومنامنا ويقظتنا وكل أحوالنا، فسنته المسيطرة علينا والحاكمة علينا، ونحن بها راضون وإليها مطمئنون ومصدقون وموقنون. نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرد حوضه ويشرب من ذلك الحوض الكريم. نسأله أن يجعلنا ممن يلتقي به في دار كرامة الله وحظه ورضوانه، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ليس محققا للشهادة أن محمد رسول الله من يرفض سنته ويعارض سنته ويطعن في أحكامه ويقدم آراء الرجال عليها ليس متبعا للرسول، من لا يتأسى به في كل الأحوال. فحري بالمسلم أن يقتدي بهذا النبي الكريم ويحبه محبة فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم آمين. اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله شيخ خيرا فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هذا سؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ أتابكم الله ونفع بعلمكم، هل هناك دليل من الكتاب أو السنة أو أقوال العلماء على أن الإمام يختم رمضان في صلاة التراويح بالختمة المعروفة وهو الدعاء لله والشكر له، وما هو المستند عليه في ذلك؟ والله يحفظكم.
يا أخي، دعاء ختم القرآن دعاء توارثه المسلمون خلفا عن سلف، والإمام أحمد رحمه الله وهو من المعروفين باتباع السنة وآثار الصحابة والتابعين يقول: إني أدركت الناس بالحرمين، أدركت وكيل الحرمين، أدركت سفيان يختم، وأدركت من العلماء في الحرمين وكيعا يختم. فذكر أنه أدرك مجموعة من الناس من علماء المسلمين في الحرمين وغيره يختم القرآن ويدعى بدعاء ختم القرآن، فلا ينكر منكر على ذلك، وكتب فقهاء المسلمين طافحة بذلك، ويستدلون بأن عند بما يروى أن عند ختم القرآن دعوة لا ترد. فاجتماع الناس عند ختم القرآن فيه آثار عن السلف كابن عباس وغيره أنه يدعو أصحابه إذا أراد ختم القرآن فيس بغير الصلاة ويقول تحضره البركة ويستجاب الدعاء. وقالوا إن الختم في الصلاة في نوافل الصلاة لا مانع منه، وأن السلف فعلوا وما دام السلف فعلوه وقالوا به، فكل كون إنسان يعتقد بطلان هذا أو يبجع من فعل هذا أو ينكر عليه هذا خطأ. إذا كنت غير مقتنع لا تفعل، لا تحضر. أما الإنكار على الناس واعتقاد أن ما عملوه باطل وبدعة وحدة للدين، مع أن لنا سلفا صالحا في ذلك من أصل التابعين والذين قبلهم، وأن الأمر ولله الحمد ليس أمرا حديثا، هو أمر قديم وأمر عمل به سلف الأمة وتحدث به علماء الأمة الحريصون على اتباع السنة والبعد عن البدعة. فعلى هذا أنا لا أرى القدح في ذلك. وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله من المعلوم أنه من أحرص الناس على السنة واتباعها، كان يحضر في ختمات القرآن ويصلي وراء من يختم. ولما ألف بعض الفضلاء رسالة في إبطال ختم القرآن وأراد من الشيخ أن يقرر عليها ويقدم لها، أجاب الشيخ قائلا بأني أحضر الختمة ولا أرى شيئا يخالف السنة، فلا أستطيع أن أقرر شيئا أنا أحضره وعلماؤنا قبلي يحضرونه والسلف قد ذكروه في كتبهم. فهذا يدل على أن الأصل، فامتنع الشيخ من التقرير على ذلك المنشور، لأنه رحمه الله يقول لو قلنا بالبدعية لكان عمل الناس مما أدركناه ومن قبلنا نحكم عليه بالبدعة والخلاف الحق، وهذا أمر صعب لا يجرأ عليه عاقل أن يسفه آراء المسبقة ويعتقد بدعتهم، لأن من قال بها علماء أجلاء فضلاء، ودعاء الختم الموجود منسوب إلى شيخ الإسلام من تيمية وهو حري بذلك، لأنه كله آثار وأدعية مأذورة غير مبتدع فيها وليس فيها اعتداء بالدعاء. إنما على أئمة المسلمين إذا ختموا ودعوا بختم القرآن أن يلتزموا الآداب وأن يبتعدوا عن الاعتداء بالدعاء، وإذا سلكوا هذا المسلك فأرجو أن لا حرج. ونحن نفعله كسائر أئمة المساجد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول هل يقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعة من ركعات التراويح؟ وما توجيهكم لبعض الأئمة الذين يقتصرون على قراءة التشهد الأول في ركعات التراويح؟
اللي يظهر أن صلاة التراويح صلاة واحدة، فإذا استفتحنا بالتكبيرة الأولى فإنها تنسحب على جميع التكبيرات، فيكفينا بالتسليمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تبعا للأولى نكتفي بواحدة، كما أننا بالصلاة الفريضة نكتفي بالاستفتاح بأول ركعة. وأما بالتراويح فالمشروع للإمام أن يكمل التشهد الأخير، لأن الدعاء صلب الصلاة أولى من الدعاء خارجها، ولأننا في عبادة وطاعة لله فلا ينبغي لنا أن نسرع سرعة تخرج تجعلنا لهم يسريرا من السنن، بل نتأنى ونكمل التشهد ونرجو من الله القبول.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول بعض الأئمة هداهم الله في رمضان يطيل الدعاء والقنوت ولا يقرأ في التراويح إلا نحو من أربعة أوجه من المصحف، وكذلك يكون الدعاء عندهم فيه اعتداء وليس من جوامع الكلم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
الحقيقة إن بالتراويح نخطئ، القنوت نطيل نص ساعة ونتخشع ونظهر البكاء والحزن، والقرآن العظيم نمره بهذغمة وعجلة. والله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فحري بنا أن نحرك الشجون بالقرآن ونعتبر به ونتعظ، أما أن نصد عن القرآن ونبكي عند الدعاء ونهمل البكاء والعبرات عند تلاوة القرآن فهذا من الخطأ الذي وقعنا فيه. القنوت بعضهم نصف قنوت، لكن سجوده وركوعه دواني، ولو أخذت مقدار القنوت ونسبته إلى الصلاة الصدرية لرأيت القنوت قد يشكل ثلث الوقت أو نصف الوقت، بل أحيانا في بعض المساجد قد يشكل وقت القنوت نصف الوقت الذي تتعدى به الصلاة، لأنه يطيل ويكرر ويعيد الدعاء مرارا ويحاول التباكي ويحاول ويحاول مما يقول بالوقت ويدخل على المصلين ويسأمون التراويح. فالوقت الذي يقضيه بالقنوت قل إنه ثلث الوقت أو ثلث وقت تقول نصفه، وهذا بالحقيقة أمر غير مستحسن. ثم اعتداء بالدعاء وطلب ما لا يمكن، بعضهم يقول اللهم إني أطعتك فيما أمرتني به، أطعتك فيما أمرتني به، هذا لو قلت للصديق ما قاله فكيف بنا والتقصير فينا والإساءة وضعف الإخلاص. يا إخواني ننظر لواقعنا، هل أطعنا الله بكل ما أمرنا؟ لا أحد منا يستطيع أن يقول نعم، نحن نعرف أنفسنا وكل يعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهل نستطيع أن نقول اجتنبناك واستلمنا كل ما نهيتنا أبغي لنا؟ يا إخواني هذه أمور ما ينبغي ذلك، نحن نعرف أنفسنا وكل فرد منا يعلم أنه مقصر في واجب ومخل بواجب أو واقع محدود، وليس ألفتنا وأحوالنا معروفة. فلنتق الله بأنفسنا ولندعو بالدعاء النبوي المأثور. لو أخذت رياض الصالحين في باب الأذكار أو الأذكار النووي أو مختص الشيخ باز تحفة الأخيار في تحفة الأخيار بالأوراد، استمتت بها العظيمة ودعوت الله بجوامع الكلم. يا إخواني يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله كان عامة دعاء النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن دعا بغيرها جعلها في ظل الدعاء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا سؤال من المستمع يقول فيه ما رأي سماحتكم في الدرس الذي يلقيه بعض الأئمة أو الدعاة بعد تسليمة أو تسليمتين من صلاة التراويح وذلك بشكل يومي؟
أنا أحب أن لا أشق على المأمومين وأن لا أكون سببا في نفورهم من التراويح. لو جعلت الحديث بعد التراويح وقلت للجماعة دقائق وأوجزت الحديث بينما هو نصح أجعل الحديث 10 دقائق، أختر لي قضية حكم من أحكام الصيام، حديث من عن الصيام وأتكلم بإيجاز أو أجيب عليها بإيجاز، فأجمع بين الحسنيين بين إكمال الصلاة وبين عدم الملل من الصلاة والأركان. أما نقطعه تسليمة ثم بعدها معظة، تسليمة ثم مسابقة ثقافية، تسليمة يا إخواني يمل الناس وربما تفرق الناس ولم يبقى إلا من يحب الضحك ويحب كذا، ويصبح الشيء يعني يسلم ثم يعيد، سلم مسابقة ثقافية، يسلم نتيجة يسلم أصبحنا فهازل، ما ينبغي هذا. أصلي التراويح وأنهي الوتر ثم أقول هنا موعظة وأجعلها قصيرة، هنا مسابقة لمن يريدها. أما أن تقهر جميع المصلين تخضعهم لمسابقاتك ومنافساتك وأخرك وعطائك، يا إخواني أنا أرى ورأي هذا خاص لي، أرى أن هذا أمر ينفر من الاستمرار في صلاة التراويح، وللناس أشغالهم وأغراضهم، والفارغون لهذه المهمة اجعل أمرهم بعد الصلاة لمن يحب أن يبقى ولو الفجر لا تلعب عليه، لكن لا تربط المصلين بك ولا بأهل الآراء استراع موحظة واستراع مسابقة وتوزيع أوراق وتوزيع جوائز ثم يمضي ساعة ثلاث ساعات من صلاة المسجد. هذا خلق
جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.